الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على الموجة القصيرة وطولها بالأمتار 25 مترا بتردد قدره 11905 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قبيل عدوان عيد العرش، مستوطنون يؤدون رقصات استفزازية قرب الأقصى ودعوات للحشد والرباط في المسجد. الشباب الثائر يسجل انتصارا على الاحتلال بعد مواجهات استمرت لأسابيع شرق غزة دفاعا عن المسجد الأقصى. إضراب شامل يعم الضفة حدادا على شهيد رمان، والفصائل تؤكد أن إرادة شعبنا ستتفوق على رصاص الاحتلال. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين صباح السبت منطقة سوق القطانين المحاذي للمسجد الأقصى المبارك، وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية في البلدة القديمة بالمدينة المقدسة بعد إجبار قوات الاحتلال أصحاب المحل التجارية على إغلاقها لتسهيل اقتحام المستوطنين. التفاصيل في تقرير الزميل رفعت سعيد.
موسم جديد للعدوان على القدس والمسجد الأقصى. مستوطنون أدوا طقوسا تلمودية ورقصات استفزازية قرب المسجد الأقصى المبارك وفي البلدة القديمة بالقدس المحتلة في أول أيام ما يسمى عيد العرش اليهودي. مصادر مقدسية قالت إن عشرات المستوطنين اقتحموا سوق القطانين المؤدي للمسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة بحماية مشددة من قوات الاحتلال، كما أدوا طقوسا ورقصات استفزازية في البلدة القديمة وأمام باب الأسباط أحد أبواب الأقصى احتفالا بما يسمى عيد العرش. هذه الاستفزازات جاءت بعدما أجبرت شرطة الاحتلال أصحاب المحلات التجارية في سوق القطانين على عدم فتح محلاتهم قبيل الساعة 10 صباحا بحجة إتاحة المجال للمتطرفين لأداء طقوسهم التلمودية في تلك المنطقة. ويعد عيد العرش المحطة الثالثة من موسم الأعياد اليهودية، والذي أطلقت فيه جماعات الهيكل المزعوم دعوات للمستوطنين بتنفيذ اقتحامات غير مسبوقة للمسجد الأقصى. وتواصلت الدعوات المقدسية للرباط والحشد الكبير عند أبواب الأقصى وخاصة باب القطانين، إضافة إلى ضرورة الصدح بأصوات التكبير في وجه المستوطنين ومحاولة وقف انتهاكاتهم بحق المقدسات الإسلامية.
هذا وتحتفل جماعات الهيكل المزعوم على مدى الأيام السبعة المقبلة بما يسمى بعيد العرش اليهودي الذي يستغله الاحتلال لفرض إجراءات جديدة في المسجد الأقصى المبارك. وتمارس جماعات المستوطنين في هذه الأعياد طقوسا تلمودية وتقام فيها العرائش قرب البيوت أو على السطوح لمحاكاة حال اليهودي في التيه. الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
عيد العرش فرض لانتهاكات جديدة. يعتبر عيد العرش أحد الأعياد لدى اليهود التي تتركز طقوسها في المعبد المزعوم ويقام فيه العروش قرب البيوت أو على السطوح لمحاكاة حال اليهود في التيه. وتسعى جماعات المعبد لفرض طقوس تهويدية جديدة في الأقصى، منها إدخال القرابين كسعف النخيل وثمار الحمضيات. وتستغل جماعات المستوطنين طوال مدة العيد البالغة 8 أيام لزيادة أعداد المقتحمين. العيد التهويدي ذو أبعاد سياسية أبرزها محاولة تحويل الأقصى لمركز عبادة توراتي ومضاعفة أعداد المقتحمين للأقصى. وتندلع خلال الأعياد اليهودية مواجهة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال أبرزها مجزرة الأقصى وهبة السكاكين.
وفي سياق متصل أعلنت قوات الاحتلال فرض طوق شامل على قطاع غزة والضفة والقدس المحتلتين بحجة عيد العرش اليهودي ابتداء من صباح السبت ولمدة 8 أيام. هذا وتتجهز جماعات الهيكل المزعوم لتنظيم أكبر اقتحام للمسجد الأقصى خلال العيد ابتداء من يوم الأحد إلى جانب إقامة احتفالات موسيقية في منطقة القصور الأموية. وحول تصعيد الاحتلال ومستوطنيه استهدافهم لمدينة القدس ومسجدها الأقصى المبارك بذريعة الأعياد اليهودية، يقول رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي.
كعادتها في كل عام سلطات الاحتلال تستغل كل فرصة، كل عيد، كل مجموعة أعياد من أجل التنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني عموما وبأهل مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك خصوصا. لذلك نراها الآن في خطوة يعني هي قد تكون متكررة وتم اعتمادها من قبل سلطات الاحتلال، الاعتداء على تجار سوق القطانين بحيث يمنع التجار من الوصول إلى محلاتهم من فتح هذه المحلات. الآن نرى سلطات الاحتلال والمستوطنين يعتدون على هذا السوق، يدنسون هذا السوق، يقتحمون البلدة القديمة وكل حاراتها بشكل همجي. الاحتلال ماض في مخطط استراتيجي في التقدم نحو مزيد من السيطرة على المسجد الأقصى المبارك. الآن التشجيع قد يكون التطبيع العربي لا شك أنه له دور كبير في وقاحة الاحتلال وفي استمرار الاحتلال في تغاضيه على الحقوق الفلسطينية وفي تدنيس المسجد الأقصى المبارك. واضح جدا أن الاحتلال والحكومة الحالية الأكثر تطرفا هي تسير بخطى ثابتة وبدأت لا تلتفت حتى للواقع الفلسطيني إلا بعض العمليات المقاومة التي تقوم بها المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وفي مدينة القدس. هذه تشكل رادعا للاحتلال، ولكن يمضي الاحتلال على المستوى الاستراتيجي بتشجيع أكيد من التطبيع العربي للأسف.
إلى قلاع المقاومة حيث سجل الشباب الثائر انتصارا على الاحتلال عقب مواجهات استمرت لأسابيع عند السلك الزائل على طول المناطق الشرقية لقطاع غزة وسط إصرار الشبان على استمرار حالة النفير دفاعا عن الأقصى ورفضا لأي تجديد للحصار في غزة. هذا وتصاعدت المقاومة بالضفة الغربية في حين لا يزال المسجد الأقصى يتعرض لعدوان متواصل من المستوطنين في ظل حديث بعض الدول العربية عن خيار التطبيع. التفاصيل في تقرير الزميل محسن ريماوي.
بأدوة بسيطة وضع الشباب الثائر في غزة بصمة هذا الأسبوع في تاريخ الصراع الممتد على طول الساحة مع الاحتلال. حالة من الرعب عاشها مستوطنو غلاف غزة على إثر مواجهات السلك الزائل وضغط كبير عاشته المنظومة الأمنية للعدو. تلقت غزة بسببه العديد من الاتصالات عبر الوسطاء، وهو ما أثمر بتقديم الاحتلال تنازلات جديدة قبل أن تتصاعد المواجهة. مشهد إضافي من لوحة عز رسمها الشباب الثائر تأكيدا على خيار إسناد المسجد الأقصى والمرابطين فيه ودعم الأسرى في سجون الاحتلال ورفض أي محاولة لتجديد الحصار، لتكون غزة بذلك صاحبة الحضور الدائم في العمل الوطني والمقاوم. ذلك العمل الذي تميزت به الضفة الغربية أيضا هذا الأسبوع بتسجيل 215 عملا مقاوما، بينها 25 عملية إطلاق نار وتفجير 12 عبوة ناسفة. وقد زفت كتائب القسام الشهيد القسامي أسيد أبو علي والشهيد البطل عبد الرحمن أبو دغش اللذين ارتقيا على إثر عدوان صهيوني غاشم على مخيم نور شمس في طول كرم. الجماهير خرجت تشيع جثامين الشهداء وفاء لهم وتأكيدا على المضي قدما في درب مقاومة الاحتلال. هي معركة مستمرة ولن تتوقف في غزة والضفة وكل الساحات دفاعا عن المسجد الأقصى وردا للحرب الدينية المتصاعدة التي بدت معالمها واضحة عندما دنس مستوطنون مقبرة باب الرحمة في وقت استمرت محاولات نفخ البوق داخل الأقصى، ووصل عدد المقتحمين للساحات خلال أسبوع إلى 2100 مستوطن ومعهم مجموعات يهودية وأمريكية، والتوقعات بأن جماعات الهيكل تحشد لتسجيل رقم قياسي من عدد المقتحمين للأقصى خلال فترة عيد العرش في اليومين المقبلين. بينما كان شد الرحال عامرا هذا الأسبوع بدءا من إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف داخل الأقصى وصولا إلى أداء صلاة الجمعة والاحتشاد الكبير فيها. الدفاع عن القدس والأقصى مستمر حتى لو فضل البعض خيار التطبيع مع الاحتلال وسمح لوزراء حكومته بزيارة بلاده لأول مرة كما جرى هذا الأسبوع في السعودية، والترحيب بوزير صهيوني تحت شعار دعم السياحة.
نبقى في قلاع المقاومة، حيث استشهد الشاب محمد جبريل رمانة وأصيب آخر بعد إطلاق قوات الاحتلال النار على سيارة كان يستقلانها قرب مستوطنة بسكوت الجاثمة على أرض مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة فيما اعتقلت الشاب المصاب ونقلته إلى جهة مجهولة. وخرجت مسيرة شعبية تجاه منزل الشهيد رمانة في مخيم الأمعر برام الله مرددين هتافات داعمة للمقاومة. المزيد في تقرير الزميل جمال محسن.
ما زال عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل يستبيح الدم الفلسطيني، فقوات الاحتلال المدججة بالسلاح أعدمت شابا وأصابت آخر بعد إطلاق النار صوب مركبة كان يستقلانها قرب مستوطنة بسغوت المقامة على أراضي المواطنين في جبل الطويل شرق مدينة البيرة وسط الضفة الغربية. وبحسب شهود عيان فإن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشابين من مسافة صفر ما أدى إلى أصابتهما بالجراح، ومنعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف الفلسطينية من الوصول إلى المركبة المستهدفة لتقديم الإسعافات لهما، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء أحدهما لاحقا وهو الشاب محمد جبريل رمانة. وإمعانا في الجريمة احتجزت قوات الاحتلال جثمان الشهيد بينما اعتقلت المصاب الثاني ونقلته إلى جهة مجهولة. وبعد الجريمة بلحظات خرجت جماهير حاشدة تجاه منزل الشهيد ورددوا عبارات منددة بجرائم الاحتلال مؤكدة على مواصلة المقاومة، فيما عمل الإضراب الشامل محافظة رام الله والبيرة حدادا على روح الشهيد، حيث تعطلت كافة مناحي الحياة التجارية والقطاعات العامة والخاصة بما فيها المؤسسات التعليمية. حركة حماس زفت إلى جماهير شعبنا الشهيد مؤكدة أن دماء الشهداء ستنتصر لا محالة.
هذا وزفت فصائل المقاومة الفلسطينية الشهيد محمد جبريل رمانة، وأكدت الفصائل في بيانات منفصلة على أن إرادة الشعب الفلسطيني وعزيمة المقاومين ستتفوق على رصاص الاحتلال وجرائمه، مشددة على أن تضحيات شعبنا ودماء الشهداء ستنتصر لا محالة. وحول إعدام الاحتلال للشاب محمد رمانة بدم بارد والتصعيد من وتيرة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية جلال رمانة عم الشهيد:
ما نعلمه حتى الآن هو ما قامت وسائل الإعلام الإسرائيلية بنشره ضمن إعلانات متناقضة، ولكن ما يجمع بين الإعلانات المتناقضة أن الجيش الإسرائيلي لو كان جيشا مهنيا جيشا يراعي ما يسمى بحقوق الإنسان الدولية لكان باستطاعته اعتقال هؤلاء الشبان بدل إعدامهم هذا الإعدام الميداني. بطبيعة الحال لأن المقاومة أصبحت ظاهرة وأصبحت قناعة لدى عموم الشعب الفلسطيني خصوصا لدى سن الشباب، فيريدون أن يقوموا بإمعان القتل في هذه الفئة، لعل القتل بقناعة الاحتلال يؤدي إلى ردع الشعب الفلسطيني. ما يحدث العكس، من رأى المسيرات التي تجري في تشييع الشهداء وما رأيناه الآن، تصبح المسألة وكأنها محاكاة إيجابية لدى هؤلاء الشباب في أن يلحقوا الرقم، بمعنى أن يمارسوا أعمال المقاومة.
شنت قوات الاحتلال فجر السبت حملة مداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، واقتحمت قوات الاحتلال مدينة أريحة من مدخلها الشرقي ونصبت حاجزا عسكريا وسط المدينة وأطلقت الرصاص الحي والمطاطي تجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة شاب، كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام بعد اقتحام قريتي جلبون والعرقة في جنين. هذا وشيدت أطراف مخيم طولكرم اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال التي اضطرت إلى الانسحاب بعد كشف تسلل قوة خاصة. أصيب 3 مواطنين مساء السبت في هجوم للمستوطنين في برية دقوع جنوب شرق بيت لحم بالضفة المحتلة، وأفاد مدير بلدية دقوع تيسير أبو مفرح بأن طاقم البلدية وعدد من أهل البلدة توجهوا إلى منطقة البرية للوقوف على عربدة المستوطنين الذين نصبوا حاجزا ومنعوا المواطنين من الوصول إلى أراضيهم، وعند اقترابهم من الحاجز تعرضوا لهجوم من المستوطنين الذين رشوا غاز الفلفل صوبهم واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة 3 مواطنين بحروق واختناق. وأخيرا أصيب شاب بالرصاص مساء السبت خلال مواجهة مع قوة الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وأفادت مصادر محلية بأن شابا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالرأس خلال مواجهة اندلعت بين الشبان وقوة الاحتلال عند المدخل الشمالي للمدينة، ووصفت إصابته بالمستقرة. وأضافت المصادر أن مواجهة اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله وقرب سجن عفر العسكري غرب رام الله دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قبيل عدوان عيد العرش، مستوطنون يؤدون رقصات استفزازية قرب الأقصى ودعوات للحشد والرباط في المسجد. الشباب الثائر يسجل انتصارا على الاحتلال بعد مواجهات استمرت لأسابيع شرق غزة دفاعا عن المسجد الأقصى. إضراب شامل يعم الضفة حدادا على الشهيد رمان، والفصائل تؤكد أن إرادة شعبنا ستتفوق على رصاص الاحتلال. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الرياض تل أبيب، هل دخل التطبيع حيز التنفيذ؟ سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. سنمر من خلال هذا البرنامج مستمعينا الكرام عند فقراتنا التالية. أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتات. بعدها سوف نتوقف لنستمع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وسنستضيف ضيفا إن شاء الله في إطار الحديث. وبعدها سنكون بإزاء فقرتنا واحة الصبار إن شاء الله. مع تمنياتنا لكم بالاستماع حتى نهاية هذا البرنامج، ندعوكم في هذه اللحظات للوقوف والاستماع إلى فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة شيماء كريم.
أهلنا في الشتات.
أهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل. طالت تبعات الاشتباكات التي اندلعت في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان مرضى المخيم والكثيرة من المراجعات المرضية المزمنة جراء توقف عمل عيادات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، مما أثار مخاوف الأهالي من الاستمرار في هذا الوضع وسط مطالب بحل عاجل لتخفيف الضغط عن العيادة خارج المخيم. الزميل معين بكر والتقرير التالي.
لم يسمح الهدوء بعد لعودة الحياة الطبيعية إلى مخيم عين الحلوة بعد تنفيذ بندين من مسار معالجة الاشتباكات مع التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتشكيل قوة أمنية مشتركة.
أوضاعنا المعيشية لا نحسد عليها، ونحن في هذا المخيم إن اشتغلنا أكلنا وإن لم نشتغل لنأكل، فما بالك إذا مرض أحدنا؟ إلى من يلجأ؟ إلى سوى إلى الله عز وجل. الكل يريد منا ونحن لا نريد من أحد شيء، الكل يريد أن لا يمنحنا إلا المأساة.
أحداث نتج عنها إغلاق الوكالة عيادتيها الأولى والثانية جراء المعارك وإصرار احتلال المسلحين لمجمعات ومراكز أونروا منذ أواخر تموز يوليو المنصرم.
كنا على الأونروا لبسالة العالم هيك نسوان على بعضها والأطفال، والله الحمد لله الوضع رايق. لما تفتح الأونروا العالم تطمئن بترجع بيوتها، والقصة الدشم والهاي الشغلات إن شاء الله تدريجيا بتنشال عن الشوارع وبصير في تسليم وبصير في حلول سلمة وبدنا يكون أهل.
تبعات بالجملة طالت المرضى من أبناء المخيم، فالكثير من المراجعات المرضية المزمنة قد توقفت أو تعطلت جراء توقف عمل العيادات، كما قامت الوكالة بدمج عيادات عين الحلوة المغلقة مع عيادة منطقة صيدا، ما أحدث ضغطا حرم الكثيرين من الحصول على معايناتهم الصحية وأدويتهم.
صعب صعب علينا كتير، يعني العيادات أكثر شيء صعب علينا. أيام ننقطع من الدواء بدنا ندفع 300,000 لنروح نجيب أجار طريق بس.
اشتباكات مخيم عين الحلوة أحدثت أضرارا كبيرة في مراكز وكالة أونروا سواء التعليمية أو الصحية، وقدرت الوكالة تكلفة إعادة تأهيلها $15 مليون كتقدير أولي، لتتجاوز بذلك أضرار مبانيها وبعض الخدمات.
ما هي مأساة على الشعب، أكثر شيء على الشعب. كيف الشعب اللي مثله، يعني مثل شعب من معيشة صعبة، الوضع صعب في المخيم، عرفت كيف؟ فهذه الأمور أنه لازم تتعالج، وعرف كيف والشعب يحكي فيها، عرف كيف بالنسبة للأونروا.
يؤكد متابعون على أهمية دور وكالة الأونروا في القيام بواجباتها بفتح مراكزها في مخيم عين الحلوة وتقديم خدماتها ومد يد العون والمساعدة مع كافة المؤسسات والجمعيات الخيرية والإنسانية.
نشكر الزميل معين بكر على هذا التقرير، ونتابع في أوضاع أهلنا في الشتات، حيث قالت وكالة الأونروا إنها لن تكون قادرة على الحفاظ على خدماتها الأساسية الحيوية للاجئين الفلسطينيين إلا لشهري أيلول سبتمبر وتشرين الأول أكتوبر. وأضافت الأونروا في بيان صحفي أنها ستواصل بذل جهودها من أجل حشد التمويل اللازم لاستدامة خدماتها حتى نهاية العام، مشددة على أن الأردن والسويد استضافا اجتماعا وزاريا رفيع المستوى لدعم لاجئي فلسطين على هامش أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المدير التنفيذي للمؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان شاهد الدكتور محمود الحنفي، نستمع معا.
دكتور محمود، كيف قرأتم بيان الأونروا بحصر خدماتها لشهري أيلول وتشرين الأول؟ كيف تلقيتم هذا الخبر؟
والله الأونروا كمنظمة دولية معنية باللاجئين الفلسطينيين يعني تتراجع بشكل ملحوظ وتدريجي، وكما يبدو أنه يأتي وفق خطة مدروسة بعناية. التراجع كما تقول الأونروا مرتبط بنقص التمويل، من أجل ذلك أن هذه الخطوات التي تقوم بها الأونروا بين سنة والأخرى تارة بحصر المساعدات خلال شهرين، أو تارة تقول أن الموظفين لا يمكن أن يتقاضوا خلال أشهر مقبلة وما إلى ذلك، كل ذلك يجعل الشعب الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيين في حالة قلق وغياب أفق، لأن المنظمة الدولية هي معنية بتقديم الإغاثة والطمأنة والتشغيل، لكن عندما يكون القلق وعدم التفاؤل هو يعني شعار المنظمة الدولية فهذا ينعكس على اللاجئين الفلسطينيين. من جانب آخر، من دون شك السيد الأزريني وهو المفوض العام للأونروا عليه مسؤولية، والآن يجب أن يستغل استغلالا قويا دبلوماسيا، ويعني يخص الدول من أجل يعني المزيد من الدعم في قضية مزمنة هي القضية الفلسطينية على هامش قضايا أخرى طارئة مثل القضية السودانية الأكرمية الليبية الآمة المتجرة المغربية، لكن هذه قضية مزمنة هي قضية اللاجئين الفلسطينيين.
طيب دكتور محمود، هل التقاعس عن التمويل من قبل الدول المانحة هو السبب الرئيس؟
يعني من دون شك الأمر وهي عنوان ليس إنساني فقط، هي عنوان سياسي، وهي الرئة الذي يتنفس من اللاجئين الفلسطينيون، وهي الشاهد الملك على قضيتهم، يعني أن تفرغ المنظمة الدولية من مضمونها العملي هذا لا يقول يمس بل يصيب قضية اللجوء والقضية الوطنية هذه بمقتل، يعني الأونروا أفرغت من مضمونها العملي، والدول يعني وأنا أشك أنها غير قادرة على تدبير بعض التمويل، لأنه أنا أنفقت مليارات الدولارات في الأزمة الأوكرانية، مليارات الدولارات يعني بالمعنى الحرفي، بينما يحتاج الفلسطينيون إلى عشر هذا الرقم، وليس عشر يعني خمس أو واحد على عشرين من هذا الرقم سنويا. هذا يشير أن الأزمة قبل أن تكون أزمة إنسانية وأزمة تمويل بل هي أزمة سياسية، يعني لعل الظروف الآن لعلها تكون مواتية ومناسبة لمعالجة هذه القضية بين هلالين، معالجتها معالجة يعني تسهم في يعني شطب هذا المعنى السلبي ويعني الانتهاء منها بالمعنى الدبلوماسي اللطيف.
دكتور محمود، فيما لو لم يتوفر التمويل اللازم، هل ستكون القطاعات الصحية والتعليمية والخدمات التي تقدمها الأونروا في خطر وبالتالي انقطاعها تماما عن المستفيدين؟
يعني صحيح الأونروا عندها يعني مجموعة من القطاعات تقدم فيها خدمات، ومن أهمها على الإطلاق قطاع الصحة والتعليم، ولولا الأونروا يعني لما أمكن للاجئين الفلسطينيين أن يلتحقوا بالمدارس في الظروف الحالية، ولما أمكنهم أن يعني يتطببوا وأن يعالجوا، غير ذلك فعلا هناك أزمة حقيقية بكل معنى الكلمة. هذا النقص المتدرج والمدروس نعم يعني يجعل الفلسطينيين في حالة قلق واضطراب، لأنه هاتان الخدمتان أساسيتان مش خدمات يعني هامشية. وأنا أقول أيضا من خلال هذا الحديث أنه لا يجب أن يعيش الفلسطينيون وحدهم هذا القلق وهذا الاضطراب، يجب أن يشعر المجتمع الدولي أنه عدم تقديم ما يحتاجه لاجئون الفلسطينيون قد يعرض، وكما قالت الأونروا في أحد بياناتها وقت من الأوقات، قد يعرض أمن واستقرار هذه المنطقة لخطر، لأنه غزة على سبيل المثال 2 مليون ويزيد معظمهم من اللاجئين، الضفة الغربية، لبنان، سوريا، إذا ما توقفت المنظمة الدولية عن الإيذاء بالتزاماتها والمجتمع الدولي، أعتقد أن هذا الأمر سيعرض المنطقة كلها للابتزاز. بالتالي على المجتمع الدولي أن يدرك هذه المسألة بشكل جيد. يعني مسألة يعني قلق، يجب أن يكون قلق متبادل من طرفنا ومن طرف المجتمع الدولي، يحرص على أن تبقى هذه المنطقة مستقرة.
الدكتور محمود الحنفي المدير التنفيذي للمؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من صيدا جنوب لبنان، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المدير التنفيذي للمؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان شاهد الدكتور محمود الحنفي حول إعلان الأونروا وعدم قدرتها على الحفاظ على خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين بعد شهري أيلول وتشرين الأول، نأتي وإياكم إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. شكرا على المتابعة.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام، نقولها أينما كنتم في هذا البرنامج، ومحور حديثنا الرياض تل أبيب. هل دخل التطبيع حيز التنفيذ؟ إليكم التساؤلات التالية. ما الذي يعنيه فتح الرياض أبوابها لوزير السياحة في كيان الاحتلال؟ ماذا عن تزامن زيارة الوزير الصهيوني مع وصول السفير السعودي لرام الله؟ وهل تعني خطوة الزيارات دخول التطبيع الحيز الفعلي على أرض الواقع؟ الرياض تل أبيب، هل دخل التطبيع حيز التنفيذ؟ محور حديثنا في هذا البرنامج. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم. وصل السفير السعودي نايف السديري إلى رام الله في أول زيارة رسمية لسفير سعودي منذ توقيع اتفاقية أوسلو. وقد تزامنت زيارة السديري مع وصول وزير سياحة الاحتلال حايم كاتس الرياض في أول زيارة علنية لمسؤول بهذا المستوى منذ بدء محادثات التطبيع بين الرياض وتل أبيب. وتأتي زيارة الوفد السعودي إلى الأراضي المحتلة استكمالا لجهود ولي العهد محمد بن سلمان في التطبيع، خاصة بعدما ربط بين ما سماه حل المسألة الفلسطينية وبين فتح بلاده لعلاقات طبيعية مع تل أبيب. الزميلة هدى أبو عطا والتقرير التالي.
في أول زيارة رسمية لسفير سعودي للأراضي الفلسطينية منذ توقيع اتفاقية أوسلو قبل 30 عاما، وصل سفير الرياض غير المقيم في فلسطين نايف سديري إلى رام الله على رأس وفد دبلوماسي لتقديم أوراق اعتماده، في خطوة تتزامن مع زيادة الحديث عن قرب إبرام السعودية اتفاق تطبيع مع الكيان الإسرائيلي برعاية أمريكية. بعد أسابيع من جولة المباحثات الأمريكية السعودية الفلسطينية، تأتي زيارة السديري إلى رام الله لاستكمال جهود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتطبيع العلاقات مع الاحتلال، لسيما بعدما أشار في مقابلته الأخيرة مع قناة فوكس الأمريكية إلى أن المسألة الفلسطينية بالنسبة للسعودية هي حجر الزاوية في موافقة الرياض على التطبيع. من فلسطين إلى السعودية، سرعان ما اتجهت الأنظار إلى الرياض بعد وصول وزير سياحة الاحتلال حايم كاتس إلى المملكة في أول زيارة علنية يقوم بها مسؤول بهذا المستوى بالتزامن مع بدء محادثات التطبيع بين الجانبين. الزيارة في توقيتها لم تكن مستبعدة، بل جاءت لتؤكد أن مسار التطبيع سالك ولا عقبات في طريقه، وأن جهود واشنطن في تقديم هدية ثمينة للكيان قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية نجحت في نهاية المطاف. بن سلمان الذي خرج مؤخرا عبر قناة أمريكية بصورة الحاكم الذي يستميت في طلب حماية واشنطن، يدرك بحسب مراقبين أن العودة لخيار الحماية الملتصق بقرار التصبيع مع الاحتلال يضعفه شعبيا، على اعتبار أن إدخال العامل الإسرائيلي رسميا إلى السياسة السعودية سيفتح بوابة التوترات في الداخل ومع المحيط، وسيعيد الخلافات الداخلية إلى الواجهة مجددا. ونظرة واحدة إلى عدد المعتقلين السياسيين في المملكة تكفي لإدراك ذلك.
نشكر الزميلة هدى أبو عطا على هذا التقرير. مستمعين الكرام، وعن مستجدات مسار التطبيع بين الرياض وتل أبيب نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الدكتورة سهام عزوز الخبيرة والكاتبة السياسية من لبنان. أهلا ومرحبا بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم جميعا وشكرا على استضافتكم الكريمة.
حياكم الله. دكتورة سهام، فيما يخص بمسألة التطبيع السعودي، يعني التطبيع بين الرياض وتل أبيب، ما الذي تعنيه فتح الرياض أبوابها لوزير السياحة في كيان الاحتلال حييم كاتس، وما الذي تعنيه هذه الزيارة بالتحديد؟
طبعا بالتأكيد أن هذه الزيارة تأتي في إطار تفعيل التطبيع علنا بعد أن رأينا توقيع اتفاقيات التطبيع بين دول عربية متعددة والكيان، وبدأ الحديث حينها عن أن هناك دور سعودي في هذه الاتفاقيات، وأن السعودية بشكل غير مباشر كانت تخطط وتنظم وتحرك وتربط ربما خيوط التواصل ما بين الدول والحكومات الدول العربية التي طبعت مع الكيان. اليوم في اعتقادي أن مسارات هذا التطبيع والتي بدأت قبل الإعلان بشكل يعني علني عن هذه الزيارة أو غيرها هي مسارات كانت واضحة في الحقيقة. هذه الزيارة لوزير السياحة في اعتقادي هي تأتي في إطار تثبيت التطبيع الثقافي الذي بدأ منذ فترة، يعني وهو ليس النوع التطبيع الوحيد الذي يقوم به نظام محمد بن سلمان مع الكيان منذ سنوات، تقريبا منذ 2020. يعني هناك تطبيع أمني حصل ما بين السعودية وبين الكيان، هذا التطبيع طبعا تصاعد فيه أطر التعاون في مجالات عديدة منذ صعود أصلا محمد بن سلمان إلى ولاية العهد في 2017. شمل طبعا هذا التطبيع الأمني الاستفادة من برامج المراقبة الصهيونية وخدمات الكيان الأمنية والتجسسية، إلى جانب التطبيع العسكري أيضا. وكان هناك حديث عن أن السعودية تسعى لتأمين أحدث الصفقات العسكرية مع الكيان، وتنامى الحديث عن سعيها لشراء أنظمة دفاع صاروخي إسرائيلية الصنع، بالإضافة إلى ثبوت مشاركتها في العديد من المناورات العسكرية إلى جانب الكيان. التطبيع الجوي أيضا كان إحدى أبرز إنجازات عهد الرئيس السابق الأمريكي دونالد ترامب، يعني عندما عمل على تنمية التعاون بين الجانبين، بين الجانب السعودي والجانب الإسرائيلي، والحاجة المتبادلة إلى خطوة لها علاقة بهذا المجال، المجال الجوي، خاصة لانعكاسها على التحول الاقتصادي السعودي ومساعي محمد بن سلمان لجعل كما يرى هو طبعا السعودية مركزا دوليا للأعمال والمال والاقتصاد وإلى آخره. طبعا التطبيع الثقافي والذي تأتي هذه الزيارة في إطاره في اعتقادي بدأ في الحقيقة بالعديد والعديد من المساعي. يعني رأينا زيارات لصهاينة ذهبوا إلى السعودية ووصلوا حتى إلى الأماكن المقدسة في المدينة وفي مكة وفي بعض المواقع الحساسة، وكانت هناك فيديوهات استفزازية في الحقيقة نشرت في العديد من المواقع التواصل الاجتماعي لتثبيت هذا الوجود وتثبيت أن هناك علاقات مستمرة شرعت فيها السعودية منذ سنوات مع هذا الكيان الصهيوني. يعني المسألة في اعتقادي أن ما يحصل الآن هو استكمال لكل هذه الخطوات ولكل هذه الإجراءات التي بدأت منذ سنوات والتي في اعتقادي أنه
وحتى دكتورة يعني تزامن وصول كاتس إلى الرياض، وصول وزير السياحة لكيان الاحتلال إلى الرياض، كان هناك وصول السفير السعودي نايف السديري إلى رام الله في إطار يعني هذا الإطار الذي تتحدثين عنه.
بالتأكيد أن طبعا الخطوة مع السلطة الفلسطينية في اعتقادي هي محاولة فقط ل يعني تبريرها هذا التطبيع، وكأن السعودي يريد أن يبرر بأن هذا التطبيع هو كما يدعي دائما في الشعارات التي يرفعها هو خدمة للقضية الفلسطينية، ولكن في اعتقادي أن هذا الموضوع أصبح غير يعني غير مقبول، مكشوف.
نعم.
أصبح مكشوف حتى بالنسبة للفلسطينيين، يعني هم أكثر الناس اليوم الذين يعلمون جيدا أن كل هذه المسارات التطبيعية التي حصلت مع الدول العربية مع هذه الحكومات هي لا تقدم شيء لا للقضية الفلسطينية ولا لحل الأزمة الفلسطينية. صحيح. ولا لمشروع حتى مشروع الدولة الفلسطينية الذي تبناه الغرب والذي روج له الغرب منذ اتفاقيات أوسلو. ما يحصل اليوم هو ربط وتشبيك لهذه العلاقات.
نعم.
ولهذه المصالح برعاية أمريكية، وفي اعتقادي أن هذه محاولة من محمد بن سلمان لكسب الوقت ربما لإعلاء شأنه في السياسة الأمريكية. نحن نعرف أنه كان هناك حالة جفاء في العلاقات بينه تحديدا وبين إدارة بايدن، وفي اعتقادي أن كل هذه الخطوات هي لخدمة ما يراه هو مناسب لمستقبله السياسي في السعودية.
نعم. وإلى جانب هذا الذي تفضلتيه يعني دكتورة، تعامل السلطة مع التقارب بين الرياض وتل أبيب أو حتى الحديث عنه كما تتحدثين دفاعا عن القضية الفلسطينية، لكن ما مخاطر حقيقة التطبيع، تطبيع الرياض مع الكيان على مسار القضية الفلسطينية؟
طبعا أكيد أن دخول السعودية كدولة لها مكانة في العالم الإسلامي هذا سيؤثر كثيرا على مستوى حتى على مستوى يعني مشاعر الشعوب. يعني هذه في اعتقادي الخطوة هي خطوة مستفزة لكل من لا يزال يؤمن بالقضية الفلسطينية وبالحق الفلسطيني. اليوم نرى العديد والعديد حتى من شعوب الحكومات المطبعة من يرفض حتى التقبل وجود الإسرائيلي داخل بلادهم، فكيف بالسعودية؟ يعني السعودية عندما تدخل في هذا المسار في اعتقادي أنها مصالح سياسية، ولكن على مستوى الأرض يعني سيكون لها تداعيات سلبية سيدفع ثمنها السعودي قبل الفلسطيني، لأن الفلسطيني في النهاية هو يعرف جيدا منذ البداية أن هذه الخطوات التطبيعية هي أتت في وقت وفي زمان الهدف منه هو إنهاء القضية الفلسطينية بالكامل.
تماماً.
والقضاء على كل أدوات المقاومة، ما حققته المقاومة الفلسطينية على الأرض وما لا تزال تحققه الآن من صمود وتحدي من هؤلاء الشباب والفتيان الذين يتحركون في الضفة الغربية في جنين وفي القدس وفي غزة وغيرها، والذين يثبتون كل يوم بطولات ويحققون كل يوم بطولات وهم يعني محاصرون ولا يملكون الأدوات الكافية لتحرير الأرض على الأقل بالأدوات اللوجستية، هم يحاربون بأجسادهم العارية.
نعم.
ولكن هم يدركون تماما أن هذا المشروع هو مشروع أتى فقط لهدف أساسي وهو تحقيق الأمن الموهوم لهذا الكيان الغاصب والقضاء نهائيا على القضية الفلسطينية. وبالتالي اعتقادي أن هذا المسار مسار متوقع.
نعم.
الكل لا يعني
دكتورة، هل تتوقعون عمق استراتيجي لمسار القضية الفلسطينية أكثر يعني في ظل موجة التطبيع من قبل بعض الرسميات العربية مع كيان الاحتلال؟
طبعا بالتأكيد. يعني نحن اليوم أصبحنا نتحدث عن وحدة ساحات ونتحدث عن استراتيجية محور مقاومة يمتد من فلسطين إلى العراق إلى اليمن وصولا إلى لبنان وسوريا. هذا الخط، وطبعا إلى جانب هذا الخط المقاوم هناك العديد والعديد من الشعوب العربية والإسلامية الداعمة والتي لا تزال تؤمن بهذه القضية وتؤيد هذه القضية ومتشبثة بهذه القضية وترفض هذا التطبيع وهذا الإذلال وهذه التبعية للهيمنة والاستكبار الغربي والاستكبار الأمريكي. في اعتقادي أن هذا لن يزيد هذا المحور إلا قوة وصمودا وإصرارا على المواجهة وعلى مواجهة كل هذه المشاريع، وفي اعتقادي أنه كما نجح في إفشال المشاريع السابقة هو سينجح أيضا في إفشال هذا المشروع.
نعم.
هذا التطبيع السعودي لم يضيف شيئا جديدا لمسار المنطقة، لأن المنطقة الآن هي في حالة تشكل جديد، هناك متغيرات كثيرة.
الدكتورة سيام عزوز الكاتبة السياسية من لبنان كنت معنا، بارك الله بكم وشكرا جزيلا لهذا الحضور. مستمعينا الكرام، أما في إطار فقراتنا الإنتاجية التي نتوقف عندها ننتقل إلى واحة الصبار، صحراء جرداء، لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار؟ إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من واحته.
واحة الصبار.
الشاعر أنس شعبان بدأ كتابة الشعر منذ نعومة إظفاره، ووجد في الأوضاع التي يعيشها شعبه وقضيته الدافع الأكبر للكتابة، فكتب عن الوطن والقضية وهموم شعبه. للمزيد عن الشاعر أنس شعبان وما كتب نستضيفه في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الأسبوعي واحة الصبار، فأهلا وسهلا به. بداية نتعرف عليك.
أنس شعبان من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة. بدأت بكتابة الشعر منذ المراحل الابتدائية من حياتي، طبعا من خلال معلمية صف السادس الابتدائي. أذكر كان للأهل دور كبير، للأساتذة المدرسة دور كبير في رعاية موهبتي منذ البداية. كتبت العديد من الأغاني الوطنية، من القصائد الشعبية، من القصائد الفصحى. تنوعت مواضيع ما بين مواضيع وطنية مواضيع اجتماعية.
نعم، يعني في هذه البدايات يعني شو اللي كان بيدفعك يعني انك تكتب، يعني شو اللي دفعك لبداية الكتابة معك؟
يعني هو دائما الذي يدفع إلى الكتابة قصة أو حادثة.
نعم.
أو واقعة أو ظرف أنت بتحياه أو بتتخيله، إما حقيقي أو خيال.
نعم.
ما دفعني للكتابة ربما هي دائما الأوضاع السياسية والوطنية التي تعصف بالشعب الفلسطيني، هي الدافع الأكبر للشعراء الفلسطينيين بأن يكتبوا.
نعم.
قصص الشهداء، قصص الانتفاضة الثانية، نحن يعني عايشنا الانتفاضة الثانية بكل أوقاتها بكل حذافيرها. يعني هناك أصدقاء لنا شهداء.
نعم استاذ انس، عفوا يعني طب يعني لو تسالنا عن القضايا اللي بتتناولها في كتاباتك.
يعني هي قضايا وطنيه، قضايا مجتمعيه، احيانا نكتب عن شيء غزل للام، غزل كتبنا قصيده غزل مثلا في النبي صلى الله عليه وسلم. كتبنا في اغلى ما نملك الطفله، طفلتي، كتبت في للام، كتبت للارض، كتبت أشياء ساخرة. أنا أجيد كتابة أيضا الأشعار والكتابات الساخرة، حيث أنا كمان بقدم برنامج ساخر في إذاعة محلية بعنوان بالبلدي.
نعم.
فربما هذا المكس من نعم. المواضيع
يعني كان التركيز على القضايا الوطنية، قضايا الحصار، الأسرى، القدس.
نعم.
يعني لو تسألنا نعم. أين القدس من كتابات أنس يعني شعبان؟
طبعا انتفاضة القدس الأخيرة، وهي تعاقبت الكثير من الانتفاضات من أجل القدس ومن أجل قبة الصخرة. هذا الشهيد الذي يقدم أغلى ما يملك الذي هو في ظهرة شبابه يستطيع أن يتمتع بهذا العمر، يتمتع بهذه النشوة الشبابية، لكنه يؤثر حب الوطن ولقاء الله عز وجل على باقي القضايا وباقي الأمور. تخيلت هذا الشهيد كم هو عزيز وكم هو شجاع وكم هو قوي، فكتبنا له قصيدة بعنوان الله عليك.
نعم، يعني في ظل الواقع المعاش، احتلال واستهدافات صهيونية للفلسطينيين، لكل حقوق الفلسطينيين، ما الذي يمكن أن يقدمه الأدب الفلسطيني للقضية الفلسطينية خصوصا في ظل هذه المواجهة المحتدمة مع الاحتلال؟
كانوا قديما يقولون بأن الشاعر هو سفير الأمة وهو وزير الإعلام بالأمة، وبتعرف قديش يعني أشعار محمود درويش أثرت في الاحتلال، حتى الآن يعني بلحقوه على بعض الأشعار وهو في مماته. أيضا أشعار فدوى طوقان كان لها دور كبير في عدة ثورات وانتفاضات، ويعني أنا أذكر رئيس وزراء إسرائيلي في ذلك الوقت قال بأن كانت قصيدة لفدوى طوقان، لا أذكر ما اسمها، لكن كانت تتناول شباك الأسير وكم الأسير يعاني على شباك الغربة وشباك الزنازين على ما أعتقد اسمها على الشبابيك. كان يقول هذا الوزير بأن هذه القصيدة هي من يعني هي من أحيت انتفاضة الأولى، وهي من أثارت روح المقاومة لدى الشباب في الانتفاضة الأولى، انتفاضة 87. فالكلمة تؤثر، وإحنا بنقول بالمثل الشعب الطلق ما بصيب بدوش. فلا يعني لا، الكلمة مؤثرة وأحيانا أقوى من الرصاصة.
نتوقف مع هذا الفاصل القصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. نجدد الترحاب بضيفنا الشاعر أنس شعبان ونكمل معه هذا اللقاء الأدبي. إذن باستطاعتنا أستاذ أنس شعبان القول أن الأديب الفلسطيني بكتاباته بشعره نجح في يعني إبقاء جذوة المواجهة أو المساهمة في تطوير الحالة الشعبية والجماهير في مواجهة هذا الاحتلال الذي يواصل يعني استهدافه للفلسطينيين ولكل مقومات الحياة الفلسطينية؟
طبعا أنا من خلال الأمثلة التي ضربتها لك، من خلال الأسماء التي قلتها لك، مثلا أنا منعت من السفر لقصيدة وطنية كانت حادة نوعا ما على معبر رفح، أيضا رشحت لأكثر من مسابقة عن طريق معبر إيرس، وكنت دائما في دائرة المجهول وأحيانا في دائرة الرفق، وأنا متأكد بأن القصائد كان لها والكتابات الأغاني الوطنية، طبعا لي الكتابات من الأغاني الوطنية اختصت بالمقاومة، كان لها دور كبير في هذا الرفض، دليل على أنهم يعني ينزعجون من هذه الكلمات، ينزعجون من هذه القصائد بغض النظر من هو الشاعر، لكن هذه الكلمات تؤثر بهم.
يعني لو أسمعتنا في نهاية هذا اللقاء أستاذ أنس شعبان يعني أبيات قصيرة من القصيدة التي جاءت بعنوان الله عليك.
الله عليك يا قصيدة توصف كرامة الشهيد وشجاعة الشهيد وجمال الشهيد. يعني نختار منها بعض الأبيات. نقول الله عليك أي حب الجو قلبك لأهل بلدك وبعينيك الله عليك. الله عليك أي عشق الجو نبضك لجل وطنك وبين يديك الله عليك. أنت عالم مش علمنا، أنت آدم مش أدمنا، أنت راجل، انت يا راجل عتبنا، انا عمري ما شفت الممات زي خاتم بين ايديك، شو هالشجاعة اللي بتناديك، شو هالشهامة اللي هي فيك، انت والموت الاماني بينك وبينه حكاية، ما يصدق عقلي نوبة انت وياه مش رفاق، او فيش وفاق، او فيش بينكو اشتياق، يا مجاك يطلب ايديك، قلت له بدري عليك الله عليك.
إذا
يبقى الشاعر الفلسطيني سفيرا لقضيته ولسان حال شعبه، وهو ما تؤكد عليه كتابات الأدباء الفلسطينيين الذين يصرون على إيصال رسالة الحق الفلسطيني رغما عن أنف الاحتلال الذي ضاق ذرعا بما يقوم به الأدباء الفلسطينيين ودورهم في تثوير الجماهير لمواجهته. إلى هنا يتوقف لقاءنا مع الشاعر أنس شعبان، وإلى نلتقي بكم في حلقة متجددة من واحة الصبار، نترككم في أمان الله ورعايته.
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعين الكرام، شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
يا شعب فلسطين نصر. بالسكين طال عدوك يا شعب فلسطين نصرك بيدك احكم بالسكين.
الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام